بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يقرأ ما أخذناه أمس صوت مرتفع يسمع الإخوان، تفضل. قال المؤلف رحمه الله، نعم، أعلم أو إعلم، إعلم، أحسنت،
أعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلم ومسلمة تعلم هذه ثلاث مسائل والعمل بهن: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يكن هملا، وأن أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قول الله تعالى
قول الله تعالى
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته إلى أحد مقرب، ولا
أن يشرك معه
في عبادته
أحد
والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له مولاة حاد
مولاة من حاد الله
ورسوله،
شدد الدال، من حاد
من حاد الله ورسوله
نعم،
من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قول الله تعالى
ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وعشيرتهم أو إخوانهم
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.
أحسنت، بارك الله فيك. والإخوة الذين يحبون أن يقرأوا إن شاء الله تعالى كما فعلنا أمس بعد الدرس، وكان المتوقع أن يأتي من هم يعني في السنة 15 فما دونها أنهم كلهم يأتون للتسميع. طيب، وكذلك أيضا من أحب من إخواننا الأعاجم أو كذا فهذا طيب. الإنسان المعلومات التي يأخذها في الدرس هي معلومات إن شاء الله تعالى تكون مفيدة، ولكن الحفظ له ثمرة عظيمة وجيدة، والحفظ مع الدرس شيئا شيئا يثبت ويكون خفيفا على النفس وعلى الإنسان وعلى الطالب. طيب، قوله اعلم رحمك الله أي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. على كل مسلم ومسلمة، يعني على عموم المكلفين من المسلمين والمسلمات من الجن والإنس، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، فما هو الدليل على أن الله عز وجل هو الذي خلقنا؟ الله خالق كل شيء. نعم، والآيات كثيرة في أن الله عز وجل هو الذي خلق العباد، والله خلقكم ثم يتوفاكم. طيب، ورزقنا،
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
ولم يتركنا هملا. ما معنى هملا؟ سدى. نعم، الهمل في الأصل هو السدى المتروك ليلا ونهارا من البهائم ونحوها. فلم يتركنا ربنا عز وجل هملا يعني سدى، بل أرسل إلينا رسولا. ومن هو هذا الرسول الذي أرسله إلينا؟ محمد بن عبد الله. وقوله بل أرسل إلينا رسولا، فماذا يجب علينا تجاه هذا الرسول الذي هو الواسطة الشرعية بيننا وبين ربنا عز وجل؟ الواجب علينا تجاه هذا الرسول الكريم ماذا؟ طاعته وامتثال أمره. قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن من أطاع الرسول دخل الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاه دخل النار لهذا الحديث. والدليل على أن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا. نعم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأرسلناك ها؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب، وقوله فعصى فرعون الرسول، من هو هذا الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. فأخذناه أخذا وبيلا. كيف كان أخذ الله عز وجل لفرعون؟ بأي نوع من أنواع العذاب عندك؟ الله عز وجل عذب فرعون وقومه بأي شيء؟ هل هو بالإحراق؟ بالغرق؟ سنت. والمسألة الثانية، هذا الغرق في الدنيا ويعرضون على النار غدوا وعشيا في البرزخ ويردون إلى أشد العذاب يوم القيامة. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد من الآية الأخيرة التي عند الجدار؟ طيب، فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن لا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل أحد ولا أن يشرك معه أحد في عبادته. موالاة من حاد الله ورسوله. الولاء يطلق ويراد به المحبة بالقلب، ويطلق ويراد به المعاونة والمناصرة. وكلاهما هل هو جائز لمن حاد الله ورسوله من يعني أن المؤمن يواد ويوالي من حاد الله ورسوله؟ هل هذا جائز وما هو جائز؟ لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله. وهذه الموالاة وأقسامها وأحكامها إن شاء الله تعالى تمر بنا في نواقض الإسلام، فإن منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون كبيرة من الكبائر. المحبة للمشركين ولدينهم ولما هم عليه لا تجوز، ومن أحب المشركين ودينهم وما هم عليه من الباطل والدين المبدل المحرف وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يكون خارجا بذلك عن الملة. وهناك ما يسمى بالتولي، وهناك ما يسمى بالموالاة. هذه إن شاء الله تعالى تفصيلها يأتي في غير هذا الموضع. والدليل على ذلك ولو كان أقرب قريب ذكر الدليل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. هذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي أبي عبيدة ابن الجراح. أبو بكر أراد أن يقتل ابنه وأبو عبيدة أراد أن يقتل أباه في معركة بدر أو أحد، ولكن هذا الأثر أو هذا السبب لم يثبت، السند منقطع، فلم يثبت أن سبب نزول هذه الآية في أبي بكر وفي أبي عبيدة لما أرادوا أن يقتلوا من كان من المشركين من أقربائهم. وإن كان هذا هو الواقع، وإن كان هذا هو الواقع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن في قلبهم موادة لمن حاد الله ورسوله، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم بهذا الثناء العظيم: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. أيضا اعلم يريد أن ينبهك في هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. والمقدمة الثانية: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. وهذه هي المقدمة الثالثة بين يدي الوصول الثلاثة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشد يدل على، الرشد هو استقامة الطريق، الرشد استقامة الطريق وهو خلاف الغي، وهو خلاف الغي. أرشدك الله لطاعته يعني جعلك مستبصرا بطريقك المستقيم. ومن هو الراشد؟ علامة الراشد ما ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذه علامة الرشد. إذا كنت تحب الإيمان حبب الله عز وجل إليك الإيمان وأهله، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، فأنت راشد. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. أن الحنيفية في هذه الآية التي تلوناها ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فيها أن الفضل في الإيمان لمن يا إخوان؟ لله عز وجل، وأن المنة لله سبحانه وتعالى. هو الذي هدى أهل الاستقامة للإيمان، وهو الذي كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله عز وجل هو الذي له المنة على عباده أن هداهم للإيمان، أن هداهم للإسلام، أن هداهم للاستقامة والطاعة. اعلم أرشدك الله لطاعته. وطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة بدل من الحنيفية، عطف بيان أو بدل، يعني تكون منصوبة أن الحنيفية ملة إبراهيم، وخبر أن هو أن تعبد الله مخلصا له الدين، المصدر المنسبك. فملة تقرأ بالنصب تابع للحنيفية، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المائل، الحنف في اللغة هو الميل. أصل الحنف يا إخوان هو انوجاج في القدم، انوجاج في القدم. الإنسان الذي يمشي على ظهر قدمه، الناس يمشون على بطون أقدامهم، ومن الناس من خلقه الله يمشي على ظهر قدمه، فتقرب يمشي على ظهر قدمه، تعرفونهم أم لا؟ نعم. هذا الذي يمشي على ظهر قدمه، يعني على السقف القدم هذه يمشي عليه، يعني خلق على ذلك، يقال له أحنف، يقال له أحنف. هذا هو المشهور في اللغة، أن الحنف هو عوجاج في القدم، بحيث يمشي الإنسان على ظهر قدمه. وقال بعضهم هو تأخر العقب وتقدم الأصابع، يعني يكون عقبه بارزا إلى الخلف. الشاهد أن الحنف في أصل اللغة هو الميل، والأحنف هو هذا الذي هذه خلقته. والأحنف بن قيس لقب بذلك لحنف كان في قدميه. والحنيف هو المائل. الأصل في الحنف أنه يكون الميل من خير إلى شر أو من شر إلى خير، ولكنه بعد ذلك صار خاصا بمن مال عن طرق الشرك إلى طريق التوحيد، بمن مال عن طرق الشرك إلى طريق التوحيد. سمي إبراهيم عليه السلام حنيفا لأنه مال عن طريق قومه. ما هي الطريق الذي أو التي كان يسلكها قومه؟ عبادة غير الله عز وجل، فهو مال عن هذه الطريق إلى طريق المستقيم. هذا الطريق المستقيم هو عبادة الله عز وجل، فصار حنيفا أي مائلا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريقه. إذن الحنفاء جمع حنيف، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه، الثابت عليه، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما. وقال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم الحنيفية. ما هي هذه الحنيفية؟ وما هي ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين، تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتصرف العبادة لله عز وجل. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين. وما هو الإخلاص؟ الأصل في الإخلاص تنقية الشيء وتهذيبه، تنقية الشيء وتهذيبه، شيء خالص أي نقي مهذب. فكذلك إخلاص الدين معناه تنقيته مما يشوبه من صرفه لغير الله عز وجل، وصرفه بل أن يصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قالوا بذلك أمر الله جميع الناس كما في هذه الآية التي سمعتها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وخلقهم لها، وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وعبادة الله تكون بإخلاص الطاعات له. قال: وخلقهم لها، كما قال تعالى، الدليل على أن الله عز وجل إنما خلق الناس لعبادته، قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في أكثر الآيات تقديم الجن على الإنس، وكأن الحكمة في ذلك والله أعلم أن الجن هم أقدم وجودا من الإنس، لأن آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل خلقه وكان الجن موجودين. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، هذا سؤال في اللغة، هذا سؤال في اللغة. هذه اللام هي ما يسمى بلام التعليل، اللام هذه سمى بلام التعليل، وهي من النواصب. الفعل المضارع بعدها ينتصب، الفعل المضارع ينتصب بعد لام التعليل بأن مضمرة جوازا عند البصريين وباللام نفسها عند الكوفيين. والفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة يفعلون ويأكلون ويشربون تحذف النون في نصبه، تقول جئت، أو نقول تقول جئنا، أو تقول مثلا جئتكم لتكرموا زيدا، جئتكم لتكرموا، تكرموا أصلها ماذا؟ تكرمون، فالنون حذفت بعد اللام بأن مضمرة جوازا، لأن الفعل منصوب بأن مضمرة جوازا. الإشكال هنا لماذا لم تحذف هذه النون؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالنون هنا ثابتة، لماذا لم تحذف؟ الجواب أن هذه النون ليست النون التي هي علامة رفع في الأمثلة الخمسة، وإنما هي نون الوقاية، نون الوقاية. وكيف تعرف نون الوقاية؟ نون الوقاية بعدها ياء المتكلم، نون الوقاية بعدها ياء المتكلم، ملفوظ بها أو مقدرة. نون الوقاية هي النون التي بعدها ياء المتكلم، سواء تلفظ بهذه الياء أم كانت مقدرة. وهذه الياء التي هي ياء المتكلم في هذه الآية ملفوظ بها أم مقدرة؟ مقدرة. إذن التقدير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليعبدوني. فهذه النون ليست النون التي هي علامة رفع في الأمثلة الخمسة، وإنما هي نون الوقاية، فلذلك ثبتت. وحذف الياء ياء المتكلم، حذفها بعد نون الوقاية كثير جدا في القرآن، هناك عشرات الأدلة على حذف نون الوقاية، على حذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية. قال الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعون، يعني وأطيعوني. وقال سبحانه وتعالى الذي خلقني، يعني إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، أي يهديني، وإذا مرضت فهو يشفين، يشفيني. فحذف الياء كثير جدا في القرآن بعد نون الوقاية، وحتى بدون نون الوقاية حذف ياء المتكلم كثير، لأن السياق يدل عليها بسهولة ويعرف من سياق الكلام. إذن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ عبادة الله عز وجل. الله عز وجل لا يعمل عملا إلا الحكمة اقتضت ذلك العمل، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، بل لا يخلق إلا الحكمة ولا يأمر إلا الحكمة. قال ومعنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون. إذن وما هو شرط هذه العبادة؟ شرط العبادة أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون فيها متابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لذلك كان معنى العبادة التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل يعني إخلاص العمل لله، وتوحيد المرسل يعني متابعة هذا الرسول الكريم فيما أمر به وفيما وكذلك الحذر مما نهى عنه. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد. لماذا كان التوحيد أعظم ما أمر الله عز وجل به؟ لأن الرسل جميعا جاءت به، وقد ذكرنا في أول درس آيات تدل على أن الرسل أول ما واجهوا قومهم وخاطبوا قومهم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة له. فنحب أن نستذكر هذه الأدلة، وحبذا لو كان من أصحاب المغفرة. أحسنت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ها دليل ثاني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سنت الثالث عند من؟ وعبدوا الله، يعني كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يواجهون قومهم بهذا. طيب ها، طيب وأن اعبدوني هذا صراط. طيب ها، بيد الأدلة على أن الأقوام كانت، على أن الرسل كانت أول ما تبدأ قومها بهذا، بالدعوة إلى توحيد الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ها، من يزيد؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا من باب نعم ألا مفهوم الموافقة ألا المخالفة. طيب ها، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسنت. نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. طيب ها، طيب هذا خصوص يعني كل نبي، لكن الأدلة التي تدل على أن الأنبياء جميعا كانوا على هذا، بل جاء بالحق وصدق المرسلين بعد أن قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا ها أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو أعظم حسنة كما تقدم شيء من ذلك في أول درس. التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعله واحدا. وتوحيد الله هو أن تعتقد أن الله عز وجل واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، يعني أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا في الربوبية. وأنه هو الإله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، هذا في الألوهية. وتثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، وهذا في توحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ أو إلى ثلاثة أقسام. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، يعني ما معناه، أن توحيد الأسماء والصفات كان حقه أن يدخل في توحيد الربوبية، ولكن لما كثر منكروه وروجوا له إنكار الأسماء والصفات أفرده العلماء بقسم مستقل وألفوا فيه الكتب، وإلا فحقه أن يدخل في توحيد الربوبية. وما هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم من هذه الأقسام الثلاثة؟ توحيد الألوهية. طيب قال رحمه الله تعالى، والعبادة، قال وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. والعبادة أصلها مأخوذ، يعني العبادة أصلها مأخوذ من اللين والذل في لغة العرب، هذه المادة العين والباء والدال تدل على اللين والذل. يقولون طريق معبد، يعني طرقته الأقدام، ويقولون بعير معبد، يعني ذليل أو ذلول، غير صعب، مذلل. والعبادة عبادة الله عز وجل إنما تكون عن ذل وخضوع واستكانة ومحبة، فلذلك سميت عبادة. قال وهو إفراد الله بالعبادة، قال وأعظم ما نهى الله ما نهى عنه الشرك. أعظم ما نهى عنه الشرك. الشرك في أصل اللغة يدل على مقارنة وخلاف انفراد. التوحيد يدل على الانفراد، والشرك يدل على خلاف الانفراد، يدل على المقارنة. ولذلك يقول شركة شريك، يعني مقارن غير منفرد. فإذا أعظم ما نهى عنه الشرك. الشرك في ماذا؟ في عبادته. الشرك في عبادة الله عز وجل أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. وفسرها فقال وهو دعوة غيره معه. فإذا كانت هذه الدعوة لغير الله عز وجل فقط، فإنها من باب أولى أنها تكون أعظم، أن النهي يكون عنها من باب أولى. يعني إذا كان قد نهي عن صرف العبادة أو عن أن يشرك مع الله عز وجل في العبادة تصرفها لله ولغيره، فإذا صرفتها لغير الله عز وجل صرفا من غير أن تصرفها لله فالنهي عنه من باب أولى. إذن وهو دعوة غيره معه. قال والدليل قوله تعالى، الدليل على التوحيد والدليل على النهي عن الشرك، دليل على جهتين. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، دليل التوحيد واعبدوا الله أي وحدوا الله، ودليل النهي عن الشرك ولا تشركوا به شيئا. وأخذنا قاعدة في درس مضى أن النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. ولذلك إخواني في الله لما أنزل الله عز وجل قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا قال الصحابة؟ ماذا قال الصحابة عندما نزلت هذه الآية؟ قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، ماذا فهموا من الظلم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أنه يعني العموم، فهموا العموم، ظلم في مثلا ما يخطر في المعاصي، ظلم في الشرك، ظلم كذلك أيضا فيما اقترف الإنسان. إنسان غير معصوم إلا من عصم الله، وما يقترفه أو يكتسبه سواء ظلم في حقه أو في حق إخوانه أو فيما بينه وبين الله عز وجل فإنه يكون ظلما. إذن معنى الآية الذين أفهموا أن الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أن الأمن والاهتداء لا يكون إلا لمن خلص من الظلم بكافة أشكاله وطرقه. ففهموا العموم، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به في هذا الموضع هو عام أريد به الخصوص، وهو خصوص الشرك الأكبر. فإذا النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، هذا هو الأصل فيها. قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ طيب، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والأدلة أيضا كثيرة على إفراد الله عز وجل بالتوحيد وعلى ماذا بارك الله فيك النهي عن الشرك. طيب قبل أن ندخل في هذه الأصول الثلاثة، الشرك ينقسم إلى قسمين، الشرك ينقسم إلى قسمين باعتبار خروج صاحبه من الدين وعدم خروجه، ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، ينقسم الشرك إلى أكبر وإلى أصغر. الشرك الأكبر محبط لماذا؟ للأعمال، وصاحبه خارج من الملة. ما هو الدليل؟ وكذلك أيضا حلال الدم والمال، وكذلك أيضا صاحبه لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث، نعم، تنطبق عليه أحكام غير المسلمين وهو خالد مخلد في النار. طيب ما هو الدليل على هذه الأمور الأربعة؟ أن صاحب الشرك الأكبر عمله ماذا؟ حابط. قال الله عز وجل تفضل يا أخي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، العمل إذا أشرك الإنسان شركا أكبر عمله يكون حابطا ليحبطن عملك. والدليل على أنه على أن صاحبه حلال الدم والمال قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والدليل الحديث والدليل على أن صاحبه خالد في النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين أي المشركين. طيب وبقي الشيء الرابع ما هو؟ أنه مخرج من الملة. أنه مخرج من الملة. طيب لا يرث ولا يورث هذا يعني ينطبق عليه أحكام غير المشركين حلال الدم والمال ولا يرث. لا يرث المسلمون كافر ولا الكافر المسلم. طيب وهذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يا إخوان أحكام له أحكام غير أحكام الشرك الأكبر. فأحكام الشرك الأصغر صاحبه غير خارج من الملة وليس بحلال الدم والمال بل معصوم الدم والمال. وكذلك أيضا أنه أن صاحبه لا يخلد في النار. أن صاحبه لا يخلد في النار وأنه لا يخرج عن المسلمين بمعنى أنه يعامل معاملة المسلمين تؤكل ذبيحته. وكذلك أيضا يرث ويورث إلى غير ذلك. طيب والشرك الأصغر تعريفه تعريف الشرك أولا تعريف الشرك في الاصطلاح: كل ما ناقض التوحيد. تعريف الشرك في الاصطلاح: كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه. كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة. كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا بهذا القيد. كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا. هناك أشياء تناقض التوحيد وتكون يكون فيها إخلال في حقوق التوحيد مثل المعاصي، لكن الشيء الذي لا يسمى شركا في الكتاب والسنة لا يطلق عليه شرك. وإنما الشرك كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه مما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا. وتعريف الشرك الأصغر هذا التعريف أولا للشرك بعمومه. وتعريف الشرك الأصغر كما في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما نهى عنه الشرع. كل ما نهى عنه الشرع يعني نهي عنه في الكتاب والسنة. كل ما نهى عنه الشرع مما هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. وفيها أيضا قيد مهم وهو: وجاء في النصوص تسميته شركا. كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا. المجلد الأول 517 من فتاوى اللجنة 517. والشرك الأصغر كبيرة من الكبائر ويعتبر من أكبر الكبائر. واختلف العلماء هل هو يدخل تحت المشيئة أو صاحبه يعذب. طيب إذن هو محرم وهو من أكبر الكبائر، وهو من أكبر الكبائر. والشرك الأصغر نوعان، الشرك الأصغر نوعان: شرك في النيات والمقاصد، الشرك الأصغر نوعان: شرك في النيات والمقاصد، والنوع الثاني شرك في الألفاظ. شرك في النيات والمقاصد مثل يسير الرياء، شرك في النيات والمقاصد مثل يسير الرياء، يعني الرياء اليسير، الرياء اليسير. والنوع الثاني شرك في الألفاظ، شرك في الألفاظ. الآن يا إخوان، لو أن إنسانا دخل المسجد يصلي وقصد بصلاته الله عز وجل، ففي أثناء صلاته لمح إنسانا عزيزا عليه، إما شيخ أو كذلك رئيس أو ما أشبه ذلك، فحسن صلاته لأجل وجود ذلك الشخص أو لأجل نظر ذلك الشخص، دخل في الصلاة يقصد الله عز وجل، ولكنه في أثناء صلاته دخله الرياء في تحسين هذا العمل، فحسنه لأجل نظر ذلك الشخص. هذا ماذا يا إخوان؟ هذا شرك أصغر، هذا رياء وشرك أصغر. وشرك في الألفاظ مثل قول ما شاء الله وشئت، مثل قول ما شاء الله وشئت، ولولا فلان لحصل كذا، ولولا الكلب لا ماذا سرق الدار، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تذكر إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. الحلف بغير الله عز وجل من غير اعتقاد تعظيم المحلوف به، وإنما يعني حلف بغير الله من غير اعتقاد تعظيم المحلوف به، كقولهم والكعبة وحياة فلان والحلف بالأمانة، هذه كلها وفيها تفصيلات إن شاء الله تعالى يأتي لها موضع مناسب تذكر تفصيلات الرياء وتذكر تفصيلات هذه الألفاظ. إذن خلصنا بذلك، خلصنا بهذا إلى أن الشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وأن الشرك الأصغر قسمان: شرك في النيات والمقاصد وشرك في الألفاظ، وشرك في الألفاظ. وعرفتم الفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. ومنهم من يقول إن هذه المقدمات الثلاث إنما هي من كتابة بعض تلاميذ الشيخ، وإنما كتاب الشيخ من يبدأ فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة، ولكن الأظهر أن الكل من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أن الكل من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما كان أحيانا ربما اقتطع بعض كلامه لأجل طبقة خاصة من الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم. والذي يحب أن يسمع بعد انصراف الإخوة يتقدم.